السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعدنا في المجلس الماضي أن تستمر الجلسة في الكلام عن العلم من جهة الفرق بين الفقيه العالم والخطيب الواعظ، من جهة فضله وسمة أهله ونحو ذلك. فها نحن في هذا المجلس سنتكلم عن ذلك ونهدف هذا الكلام بمسائل متعلقة برجب، فإن العلم على قسمين وجعلوا هذه أول مسألة، أن تعلم أن العلم على قسمين، منهما يكون فرض كفاية ومنهما هو فرض عين. أتعلم معنى أن يكون العلم فرض عين؟ معناها أنك إذا أهملت طلبه تعرضت لعقوبة ربك وشؤم المعصية. يعني كم من إنسان تيسر له مجالس يطلب فيها العلم واختار الإعراض عنها، فصار له شؤوم في الرزق وقل في قيام الليل أو ضعف في قيام الليل، ما يدرك من جهله أن من شؤوم المعاصي عنده الإعراض عن العلم، أعرض فأعرض الله عنه كما في الحديث. فمن شؤوم المعاصي قلة الرزق، من شؤوم المعاصي استغلاق الفهم على الكتاب والسنة، من شؤوم المعاصي وحش في قلوب الخلق يصبح لا يحبوك إلا لمصلحتهم، ما يحبوك من قلوبهم، هذا من شؤوم المعاصي. من شؤوم المعاصي وحش في القلب ونكد في العيش، تسلط على من الأهل عليك إلى غير ذلك. فيندر من يتوقع أن الشؤم الذي هو يعيشه الآن بسبب إعراضه عن العلم، يندر عنده قلة في قيام الليل، ضعف عنده، وحشة في قلبه، عنده قلة في الرزق، يقول والله أنا ما أزني، وش القصة؟ والله أنا ما أكل حرام، إيش القصة؟ لماذا لا يمر عليك أن من شؤوم المعاصي أو من المعاصي التي تقترفها إعراضك عن العلم وإهمالك لجنابه مع كون الله أمر به لنفسه؟ ويدل على وجوب وطلب العلم يعني أن منه ما هو فرض عين ما رواه ابن ماجه في سننه، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل يمكن صرف هذا اللفظ فريضة للاستحباب؟ الأصل الأمر الوجوب، هل يمكن صرفه للاستحباب؟ لا يمكن، فريضة على كل مسلم. هذا جاء بسند ضعيف لكن له شاهد كما قال علامة الألباني، فصار الحديث حسن، له شاهد آخر صار به الحديث حسن، يعني مقبول في الاحتجاج. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة على شك، لأن النساء شاف الرجال. فإذا أعرضت المرأة كزوجتك كزوجتك كابنتك كأختك حذرهم من هذا الباب الإعراض عن العلم، فإن إذا أعرضت صار لها بعض الشؤون إعراضها، مثل سلط الزوج عليها، قلة في الرزق عندها، يبخل عليها زوجها ما يعطيها فلوس. المهم في شؤون بسبب اشتغالها في الدنيا وإعراضها عن إيش؟ عن العلم. تذكر الحديث ذكرناه وما أظن قولي أنه في مسلم أحمد إلا وهم. على كل حال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في اللبن والكتاب أو الكتاب واللبن. انظر لما اشتغلوا باللبن بيعا واستحضارا وذهبوا للمراعي تركوا الجمع والجمعات، ومن بدأ كفى، فإنه إذا ابتعد عن الحاضرة اللي فيها العلماء، العلماء لا يسكنون في الحاضرة شوف ويتركون البوادي. أولا هم يعملون بحديث ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ جفا، فالعالم له أسرة، فمن الصعوب مكان يسكن بعيد ثم أسرة ثم يبي يأخذ الأسرة شيء يبي، فيصعب عليه أن يسكن في البوادي أن يقوم بقضاء حاجياته، فتجد العلماء في المدن ليس في البوادي، لو كانوا في البوادي لما قال النبي من بدا جفا، ونهى عن التعرض أن يسكن الإنسان البادية، ولكن هلاك الأمة في إيش؟ قال في اللبن، لأجل أنهم لما اشتغلوا به وذهبوا للمراعي لكي يأخذوا بحظهم منه بيعا وشراء وغير ذلك من المنافع، هجروا المدن وهجروا الجمعات وهجروا العلماء وهجروا حلقات العلم، وإيش حصل لهم بعد هجران العلم؟ هلاك، قال سيكون هلاك أمتي هلاك. إذن هذا من أسباب الهلاك، الإعراض عن العلم والاشتغال بالدنيا، اشتغال بالدنيا، فحينئذ يضيع أمر العلم. وكذلك الشبهة وهي في قوله في الكتاب يقرؤونه يتأولون على غير ما أنزل الله أو على غير مراد الله فيهلكون، كما تفعل داعش اليوم يقرؤون قوله تعالى اقتلوه حيث قفتموه، ويجعلوا المعيار في ذلك مسلم فاسق في زعمهم كافر، نسأل الله العافية، فيصيبون الدم الحرام، هلكوا في الكتاب أي بتأويله على غير وجهه. إذا قد يصيب أحدنا شؤم إعراضه عن العلم، كان يشتغل كثير بالنزهات يتنزه هنا يتنزه هنا يترك طلب العلم، يشتغل بالتجارات وعنده ما يكفيه ويترك طلب العلم الفريضة أقصد عليه المفروض عليه، فلا شك أن هذا معصية، وبخاصة أنه مطلوب منه تأديب ولده، وما لا يتم الواجب إلا به، فكيف نقول له يجب عليك تأديب الولد بالعلم النافع وهو الأب ما طلب العلم؟ ساهي في الاستراحات مع أصحابه، يسهر كل ليلة وينام عن صلاة الفجر، وإذا صلاها عند طلوع الشمس ينقرها كنقرة الديك للدم أو الغراب للدم، لا يذكر الله فيها إلا قليل، ولا طلب العلم، سمرات وسهرات وتجارات وصفقات، ثم يأتي يقرأ قول الله تعالى ويختم القرآن في رمضان يمر على قوله قوا أنفسكم وأهليكم نار، طب كيف أقول لهم اجتنبوا النار؟ أمرهم اجتنبوا النار لابد من تفصيلات علم، فكيف يصنع هذا الأب وهو ما طلب العلم؟ كيف يعلم ولده؟ لا يعرف فضل العلم، فكيف يقول اذهب للحلقة واجلس فيها؟ ما يعرف فضل العلم، يرى حلقة ولا يجلسوا فيها ولا يمكن ابنه من الجلوس ولا يختن الكتب النافعة بالمنزل، فكيف نقول عن هذا قد فك عن رقبته مساءلة الله له يوم القيامة أنك ما طلبت العلم أو ما علمت ولدك؟ العلم المفروض أقصد، وتعليم الولد العلم المفروض أيضا، كيف يتوضأ؟ إلى الآن البعض لا يزال يعلم ولده كيف يتوضأ إن ثلاث مرات، والولد ينشأ على هذه البدعة وأنه يجب ثلاث مرات، ما يعلم أنه ثلاث مرات مستحب ومرة تجزئ، ما يعرف التفصيلات الصحيحة، هذا علم فرض لا شك. لأنه هو طلب العلم. فإذا سيصيب هؤلاء أو قد يصيبهم شؤم إعراضهم عن العلم، ضيق الصدر، وحشة في قلوب الخلق تجاههم، تعسر أمورهم، استغلاقها لإعراضهم عن العلم، تراه معصية. تقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الله تعالى وما كان المؤمنون، هذا الدليل الثاني على أن من العلم هو فرض عين الآية. وما كان إيش المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، أي يرجعهم الله من الجهاد لأمر مستحب ولا فرض؟ فرض، أرجعهم من الجهاد. نحن كيف عرفنا أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر ولو برفقة صالحة من غير محرم؟ نعم المالكية يقول إذا كانت مثل رفقة صالحة يجوز أن تحج مثلا برفقة صالحة من النساء، لأن العلة يعني وهي الخوف على العرض وكذا، مع الرفقة الصالحة تؤمن. لكن وجدنا الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحمه كما في صحيح البخاري، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله، بل جاء رجل وقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا، صار الجهاد الآن لما اكتبت في عين الإمام، فرض عين ولا كفاية؟ عين عين. وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج معها يعني لتكون محرم لها، ولم يستفصل منه هل خرجت مع رفقة صالحة، هل هي شابة أو عجوز، في كل أحوال قال اخرج معها، مع وجود من يتزوج امرأة أكبر منه، موجود ترى هذا. لا ينبغي واحد يقول إذا كانت والله أختي عمرها 60 سنة تروح من غير محرم، هل يستفصل النبي؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. يقول الشافعي ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا سواء كانت كبيرة صغيرة يجب أن تخرج معها. فقال ابن تيمية يعني يبعد أن النبي ينزل الرجل من الغزو إلى مرتبة في الحكم تكون أقل منه وجوبا، فلا بد حينئذ أن يكون المحرم في السفر واجب، ولا يغني رفقة صالحة، لأن النبي ما استفسرها معاه رفقة صالحة ولا لا، في كل الأحوال قال اخرج معها ولا. فهذا يرجح قول الحنابل على المالكية. فكذلك هنا اللهم صل عليه، بل الله سبحانه قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنفير إذا أمر الإمام يكون واجب. أمر طائفة أن تقعد، هل يمكن أن يأمر هذه الطائفة يا عباد الله أن تقعد فتنزل إلى مرتبة الاستحباب؟ وجوب، جعلها إلا ما هو أوجب، لأن الطائفة التي تجاهد إذا جاهدت بغير علم وش يحصل لجهادها؟ فساد وتلف، آثار الجهاد يكون فيه فساد وتلف. انظر من يزعمون الجهاد الآن كداعش وهذه الجبهات المحدثة في الدين ما لم يأذن به رب العالمين، جاهدت من غير أن يأخذوا عن رأي عالم، وش حصل لما يسمونه بجهاد؟ فساد في الأرض عريض وقتل انتهاك أعراض، ما تشعرون بهذا؟ إذن لا شك على الأقل أن نبشر طلاب العلم بالذي بشر به العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فائدة عظيمة ذكرها في هذا الباب، أنك وأنت في الحلقة تطلب العلم تريد لك وجه الله، لا تريد تشرف عند الناس ويقال عالم، إنما كما قال الإمام أحمد تريد ترفع الجهل عن نفسك تقرب إلى الله ولتتقي النار بالعلم. قال رحمه الله فهو والمجاهد في المعركة، يعني ولو في الصف الأول أجرهما سواء. كيف استنبط هذا؟ حكمة، يعني الرب لا إله إلا هو يقول لبعض عباده انزلوا من الأعلى الأدنى، من يرضى؟ يقول أبي الأعلى بيموت على أحسن شيء، أبي أروح جاهد. فمقتضى الحكمة حينئذ على الأقل تساوي، النفوس تطمح للأفضل قبل الوفاة. دائما العاقل تجده ملتفت لآخرته، يقول ليش أفضل مثلا أنا جاني رمضان الآن أخرج من التمر لبيت الصفري ولا السكري ولا إلى آخره. فيذكر الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا خل أخرج السكري خرج. دائما ملتفت للأفضل، بيكون وده يكون روحه وبدنه ينعم في أعلى عليين، هذا العاقل. فإذا تلي على هذا العاقل هذه الآية، وإن الله أمر طائفة أن تقعد عن الجهاد، فلو شعر أن ذهابه أفضل من قعوده للعلم وش بيسوي؟ يبيذهب، يقول أبي أفضل صراحة، أبي أموت وبالأفضل عند الله، ولأن هذا الأفضل قد يكفر عني سيئات. فدائما النفس العاقل تطمح للأفضل، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله، لا في المهر كلا لا وزر، يعني ما ليس هناك مهر من الله. فبدأ المقل قادم عليه اقدم عليه وأنت في أحسن ما يكون العمل الصالح، من قراءة القرآن، من عناية بطلب العلم، من حسن خلق، من تعلق بالتوحيد، اتباع النبي، الصبر على الأذى في ذلك إلى آخره، إنك مقبل على الله في لحظة. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. وحينئذ لا بد أن نعرف في هذا القسم وهو المسألة الأولى ما هو فرض العين من العلم. سئل الإمام أحمد عن هذا فقيل له يا إمام ما العلم الذي يعني يجب علينا طلبه، يعني نفهم إذا ما طلبناه نتعرض لإيش؟ لشؤم المعاصي، نتعرض إلى آخره، ما هو العلم؟ فقال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، يعني التوحيد، إفراد الله بالعبادة، معنى لا إله إلا الله، دليل ذلك والاعتقاد ينبغي أن لا يؤخذ تقليدا، يؤخذ بالأدلة. ثم مقتضى شريعة محمد رسول الله، تعرف ما البدعة؟ كيف يحكم العمل أنه بدعة؟ فرض. كل عمل تقوم به كالصلاة تعلم أحكامه، كدخولك رجب تتعلم أحكام رجب، لست تدخل الشهر ما هو المستحب، ما هو الفرض في رجب؟ فرض أنك داخل رجب كيف تعامل مع هذا الشهر؟ فرض عليك أن تعلم أحكام رجب، أحكام هذا الموسم، هل ثبت فيه العتيرة، هل يخص بصيام، يفرض رجب بصيام، إلى آخره من الأحكام، فرض عين. قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، ويضاف على ذلك لا شك ما أقبل عليه العبد من عبادة أو معاملة فإنه بالإجماع يجب طلب العلم اللازم لذلك. معاملة كأن يسمع دعايات أن هناك بيع اسمه بيع التأجير منتهي بالتمليك، لا يجوز له أن يقدم عليه حتى يسأل العلماء، طبعين يبي يتزوج لكن بطريقة غير منتشرة في البلد تسمى زواج مسيار، يسأل الحكم زواج مسيار، ما هو أترك المرأة ولا أتيها إلا لشهوة وتتنازل عن كل شيء إلى آخره. فالمقصود أقبل على عبادة أو معاملة فرض عين عليه أن يتعلم أحكامها. إذن ما هو فرض العين العلم؟ ما لا يقوم دين الرجل إلا به، كالتوحيد، كالصلاة شروطها، كالوضوء طهارة، كصيام رمضان، كالحج إذا أراد أن يحج، كالزكاة إذا بلغ من المال ليش النصاب، تعلم كيف يزكي، هذا فرض العين. وإضافة إلى ذلك كل ما أقبل عليه من عبادة ولو مستحب كالاعتكاف أو ركعتي الضحى، ولو حتى لا يأتي بها على وجه بدعي، فرض عين تعلمها، يقول هي أصلا مستحب، فطلب العلم لها مستحب غلط، لأنه ما دام سيقبل عليها يصبح طلب العلم اللازم لمعرفة أحكامها فرض عين. ما لها فرض عين؟ يعني مع كونها مستحبة أقبل عليها بجهل، صلى الضحى بجهل، ما تعلم كم عدد صلاة الضحى، متى تصلى إلى آخره، صلى هكذا ضحى ضحى من غير أن يتعلم أحكام الصلاة، فيخشى عليه من الإثم. وإذا قلنا يخشى عليه من الإثم وأثم يستحق العقوبة، مع أنه أصلا أقبل على إيش؟ مستحب، لكن لزيارة الشريعة التي دع أمرته إيش؟ يتعلم، لأنه ما تعلم سيأتي في صلاته بإيش؟ بالبدع. شوف الآن العامة كم احسن كم بدعة في الصلاة، لا تعلم كثير منهم. شوف هذا يشتغل طوال الصلاة وإنه في التشاهد، هذا ولا كل ما ذكر الله حرك أصبع السبابة وهو قائم. الذين تابعوا صلاة رسول الله، هل أحد منهم قال كان النبي كانوا يقولون تضطرب لحيته، كانوا يقولون يرفع يديه الحذو من كبيه، وكان وصفوا صلاته كأنك تراه، هل قال أحد منهم وكان إذا قبض يديه وذكر الله أشار بالسبابة يحركه؟ هل يصير عند الشك بأن هذا ابتداع في الصلاة التزام هذا الذي يصنعونه؟ هذا مثال واحد. ناهيك عن أمثلة كثيرة عند السلام يحركون رؤوسهم إلى الأسفل الأعلى ثم يسلم، ثم يرجع إلى الأسفل الأعلى ثم يسلم، وأشياء كثيرة سببها الإعراض عن طلب العلم، وربما الاعتزاز بالنفس إني هذه الأشياء ما أجهلها إلى آخره، ومرت علي غرور غرور. فقد قال مجاهد بن جبر لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. أما فرض الكفاية من العلم فإذا قام به البعض، وهو الذي إذا قام به البعض من الطلب كالقضاة يطلبون علم المواريث، والمجتهدين العلماء يطلبون العلم اللي يحتاجون الناس إليهم فيه، علم البيوع أقصد، ما إذا قام به البعض أجزأ. والبعض هذا الذي يجب عليه يكون عنده قدرة عليه، ولما يتحقق فرض الكفاية. يعني فرضا هناك 100 شخص في الحي، قلنا لابد أن يخرج منكم عالم يفتي الناس في هذه القرية، فإذا ما خرج منكم عالم واحد فأنتم آثمون جميعا. لابد واحد يجتهد، يبني مكتبة في المنزل، يختلف على الحلقات، يحفظ متون، يفعل ما يستطيع ليتخرج إيش؟ عالما يريد وجه الله، وكف الناس عن السؤال، سؤال الجهال. نشترط في هذا الذي قام بهذا أن يكون عنده القدرة كملكة، يفهم إلى آخره. أما إذا تولى هذا الأمر أناس لا ملكة لهم ولا كفاءة فما يسقط فرض كفاية. كفاية مطلوب منه أن يأتي به أناس على في الأمر على وجهه تكتمل فيه الشروط، القدرة نعم اللي يدفعون بها فرض الكفاية، هذا مهم أن تعرفه. على هذا من وجد في نفسه من من المئة هؤلاء قدرة على الطلب يأنس بنفسه ذكاء وفهم لعبارة العلماء، ثم قصر هو مع عدم وجود الكفاية وأهمل يأثم، أن توجه عليه الأمر بالإفادة وحصلت له القدرة وفرط فهو يأثم. ومن أمثلة ذلك مثلا علم المواريث فرض كفاية. طيب البيع أحكامه وشرائطه إلى آخره، هل تقوم من فرض الكفاية أو من فروض العين؟ إن كان نزل في السوق يبيع ويشتري فرض عين، كما قال عمر بن الخطاب كما في سنن الناجة، قال عمر أو كان عمر يأمر من نزل السوق أن أو ينهى أن يجلس الرجل في السوق من غير أن يتعلم البيع، حتى لا يبيع ما ليس عنده، لا يبيع بيوع ربوية، لا يبيع ببيعتين في بيعة، بيع العينة، يعرف كيف البيع. والآن لما نزل السوق من غير معرفة كبرت أخطاء في البيع ومحرمات، صار يتفننون في أشياء يخرج فيها أكثر من نهي شرع، منهي شرعي. تفننوا في هذا العصر بيع التأجير إيش؟ إحنا منتهي بالتمليك. قال تحية كون العلماء بعد الدراسة لمدة سنتين 30 دورة علمية عقدت، قال في أربع مناهي شرعية، منها أنه بيع قرض، بيع التأجير منتهي بالتمليك محرم. أربع مناهي شرعية، لكن الذي في السوق نزل إليه يطلب ولو على مذهب واحد، ما يشترط أن يكون مجتهد في البيوع، هذا للعالم، يعني يقرأ شيء يستطيع أن يفهمه، مثل أن يقرأ ملخص الفقهي، عالم معاصر عالج كثير من مسائل ترد عليه في الأسئلة من العوام، مثل الشيخ صالح الفوزان. فهذا من منافع الملخص الفقهي اللي تقرأونه بعد الجمعة، لأن الشيخ ترد عليه أسئلة وهو يكتب المتن يتذكر العام ايش يحتاجون ويضيف ويكتب، فتستفيد فائدة عظيمة من مثل هذا المصنف المعاصر الفقيه معروف بالعلم، وكان شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز إن جاءته دراسة كتاب أو شيء يحيل للعلامة شيخنا أيضا الشيخ صالح الفوزان لثقته في علمه. وبهذه المناسبة أذكر بفرض لم يقم به بعض من ينتسب للمنهج السلفي المبارك قبل أن أتم هذه المسألة، وهي الثقة في أهل العلم. وحفظ كرامتهم وترك لمزهم والطعن فيهم أو نسبتهم للتقصير أو الخوف أو الجهل أو إراءة المنصب والجاه عند الناس، هذا هو الهلاك الذي أصاب الخوارج. ما فهموا كيف علي حكم آراء الرجال، مو فاهمين علي، وروا أن علي قصر، وروا أن علي حكم بغير ما أنزل الله، وروا أن علي كافر. فإذا رأيت من عالم اجتهاد زار رجل فرضا من أهل البدع وهو في منصب كبير، وقد يكون إيعاز لسياسة شرعية من الأمر له إلى آخر، فيأتي بعضهم هكذا يجازف ويغامر، كيف يفعل كيت وكيف، كيف يبي سن لنا سنة الخوارج في علمائنا، ما يصلح هذا. غاية ما يقال لو ثبت الغلط اجتهد عالم فأخطأ فكم له، لا هو أجل تحفظ كرامته، يعني إيش الإشكال؟ فإياكم أن تجلسوا مع المتعالمين عباد الله، هذا كلامنا في عالم عرف السنة وعرف بالاجتهاد وأثنى عليه كبار العلماء، ليس إنسان متهوك نقول اعتذروا له كما يفعل البعض. يأتي إنسان طائش أو طياش من هؤلاء القصاص ويأتي بالطامات ثم يقال رجع واحفظ مكانه، هذا ما له حق في الاجتهاد أصلا ولا النظر، هذا شأنه ليس العلماء وينقل كلامه. أما إذا كان عالم مجتهد فحصل له ما حصل من اجتهاد مرجوح فتحفظ كرامته لأنه صاحب سنة. أهل البدع كلهم لا يحبونه وينكر عليهم ويقرر مسألة التوحيد على الوجه الصحيح والاعتقاد الحق، وله ردود على أولئك أهل البدع الذين قوية. فهذا يريد به الشيطان قطع الطريق للعلم، تشكيك في العلماء. أحذروا الشك في أهل العلم، أن هذا شك فيما عندهم من علم. فرض كفاية وفرض عين. الثاني الذي أردت أن أذكره في المجلس بس الثانية، أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له سمت حسن. يا أخواني، ترى هجم على المسلمين اليوم التقليد الأعمى لمن يصدر العلم، فخرج أناس لا ترى عليهم سمت أهل العلم الذي تقرؤونه في سير سلفنا الصالح، ورثه علماءنا الأجلة الراسخون في العلم. يعني أدنى ما يقال فيهم ما قاله بعض أهل العلم في هذا العصر مهرجين. فتجده يقرن العلم والدعوة والآيات والقرآن والجنة والنار بالهزل والأضحكات، وأحيانا تقليد الأصوات للنساء. وهذا لم يكن سبب الأنبياء الذي أنزل عليهم العلم وأوحي إليهم به. ما علمنا أن النبي أوصل علمه بالتهريج؟ هل علمتم عن نبي الأنبياء كذا؟ وآخر النبي محمد، والله يقول فبهداهم اقتدي، إلا كانوا أهل الوقار وسكينة وخشية عليهم السلام. وقال فقال في هذا الباب بعضهم: لا تقرنوا هذا العلم بالهزل فتمجه القلوب. ما حد يكون له احترام في القلب إذا صاحبه أكثر من الهزل والمزاح والإضحاك، فلا يكون له هيبة في النفس العلم، فضلا عن المعلم نفسه. وجاء في سنن أبي داود ثنتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين. ترى الرجل إذا طلب العلم بوقار مخلص يرجو رضا العزيز الغفار يكسوه الله بسمت حسن يدل على إخلاصه ويزيد في وقاره. فإذا طلبه نفاقا أو رياء أنه لغير الله لم يؤثر هذا العلم على قلبه فيزكيه. فتجد الجوارح تنطلق بمزاحات وضحكات نتاج ما في هذا القلب الكاسد الذي فسد بنية السوء. ولذلك انظر إلى سنة العلماء الراسخين في العلم واقرأ سيرهم وقارن بهم ما يصنعه هؤلاء أهل التهريج من القصاص هذا الزمان. فينبغي لطالب العلم أن يلتزم حسن السمت، وهي الهيئة الذي كان عليها الأنبياء وآخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء الراسخون من الصحابة كابن عباس وبكر الصديق وعمر. واسأل نفسك إذا أردت أن تتحرك بحركة، هل هذه موافقة للعرف الذي ينبغي عليه العالم وطالب العلم أن أتصرف به؟ قال الشافعي: ما يفيد ضرر من لم يلتزم الهدي والسمت الصالح. قال: لو أني ذهبت وزاحمت عني وكنت أعتقد أن شربي للماء البارد مع هذا يذهب مروءتي ما شربت المال البارد. فالمحافظة على المروءة وحسن السمت جسر لتلقي العلم عنك يا طالب العلم. فإن من كثر مزاحه ذهبت هيبته وقل قدره واشترى عليه العامة. حينئذ يأتي السؤال: كيف أحسن سمتي حتى أصيب الهدي الصالح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن قال: حسن السمت والتؤذة والاقتصاد المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. أولا ينبغي أن تخلص طلبك للعلم تجعله لله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنتال لا يستمع في منافق حسن السمت ولا فقه الدين؟ فإذا رأيته يفقه أو يتفقه وهو سيء السمت ليس عليه سمات الطالب للعلم من وقار وأدب وحشمة، فيخشى أنه من سوء قصده ونيته لم يتأثر قلبه بالعلم الذي سمعه فاضمحل انتفاعه، فصار يطلب ليسكن قلبه ويهدأ من غير توفيق. لا شك صار يطلب ما يسكن قلبه من كثير من الرعونة والسخط والضحك والمزاح، لكن الذي طلبه لله سكن قلبه به وهذا صار له الوقار، فما احتاج إلى دخيل من مزاح وكثرة سخط لكي يرتاح أو يصيب طمأنينة. فعلى طالب العلم أن يطلبه لله فيؤثر على قلبه ويصيب السمت الحسن المطلوب. الثاني أن يجالس أهل السمت الحسن من العلماء الراسخين. كانوا يقولون: كنا نرحل لفلان ونقعد يعني شهور أو قال أيام أو ربما سنين نأخذ عنه حسن السمت ثم نتعلم منه. فالأدب قبل الطلب. فمن صحب شخص ورأى منه ما ينافي سوء أو حسن السمت فإن أكثر من ملازمته فإنه سيسرق طباعه، فالطبع سراق. فجالس أهل السكينة والوقار أهل الإخلاص والتؤدة، لا تجالس من كان طياش يتكلم بما لا يحسن وبما لا يدري، ومن حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيد من آخر. الرابع أن يقرأ في سير الأولين كالإمام أحمد وهديه وسمته، بل قبل ذلك المرسلين، يقرأ سيرة إبراهيم: هل عهدتم لما مر بقومه أضحكهم وأضحكهم حتى صاروا في سكرة ومر بعد مرة حتى يقبلوا منه العلم؟ أبدا. ولما جرى من نوح إلى نبينا محمد اقرأ سيرهم كيف كانوا يتكلم مع أقوامه. فجعنا اليوم بأناس يتصدرون للدعوة ثم أحدهم يأتي بأشياء لا يمكن أن يتصورها، عام يفضل أن يكون طالب علم عام عاقل أن تصدر من ينتسب للدعوة أشياء والله منزه ينبغي المكان هذا عن ذكرها، غير مقبولة. ينبغي ننزه هذا المكان، لكن ذكرت في هذا المكان شيء منها للحاجة. أحدهم يشير إلى ذكري وأنه يتحرك إذا مرت امرأة منه هذا العضو لا يتحرك أذناه ولا يتحرك بل يتحرك هذا العضو ويشير إلى ذكرها أمام الجمهور. لا إله إلا الله. أحدهم يقول الإنسان يمشي في لقطة لا يدري أنه سجل عليه ويقول تعال أقعد يعني بعبي، وهذا عمل يدعو للفاحشة لوطية. هذا يصدر من صاحب علم. ومع ذلك ترى التهافت على السماع والأخذ واستغلال أن بعض العلماء ما يعرف هذه الوقائع ويسألهم هل نأخذ عنهم، ولا يزالون في غيهم يعمهون. سبحان الله. الخامس تعويد النفس. يعني نفسك تجدها تطيش أحيانا كثيرة، تكثر المزاح شيئا فشيء، تخلص من هذا. والذين جاهدوا فينا أهديهم سبحان. اجلس، فإذا جيت على عادتك مثلا كنت في المجلس يصدر من الخمس مزاحات، جاهد نفسك قلصها مع الأيام لأربع لثلاث بالمجاهدة، تستقيم نفسك إذا فطمتها كما الطفل كيف يفطم. افطم نفسك من الخلل بالسمت الحسن، افطم نفسك بأن تذكر لنفسك العواقب إن استمرت على هذا. لن يسمع منك أحد الآن. اتخذوا هزوا يقيسوا في مزاحاتك. جئت مرة تريد أن يتعلموا كذا، قاسوها بإيش؟ في المرات اللي حصل فيها خلل عندك وقالوا هذه مثلها وما قبل. يقولون في القصص ونحن الصغار كانوا يحكون لنا أن رجل صار يصيح في عشيرته الذيب الذيب، ولا خرج بعصاه وفأسه لين وصل عنده ما في ذيب، طلع عيش كاذب. المرة الثانية جعل الذيب صحيح، قال الذيب الذيب، قاسب قال هذه مثلها، فلم يخرج حتى أكلها. كذلك إذا كان طالب علم الزاحن وجاء مرة ذكر مسألة جد يستفيد منها، قاسوها بإيش؟ إيه بخاصة دخل منهج الإخوان لعله على كما قال الشيخ صالح الشيخ عن الإخوان، قال لا يحترمون السنة ويتلونون، فتجد ما في احترام للسنة. كنت أسمع من بعض من سبيل الإخوان قديم من سنين، وقتها لعل ما كان لي ميزة بالجماعات، ثم عرفت أو كان في ذلك تمييزي لا أذكر الآن، لكن هذا من سنين. انظر المنطق لتعلم كيف يتعاملون مع السنة، هل يحترمونها؟ يأتون بأغنية ثم ينسبونها لرواية الحديث. يقول أحدهم السحن دحن به رواه مسلم، يعني مسلم غناها، يعرضون بصيح مسلم. هذا هو سمت من لا يحترم السنة. فدخل مثل هذا، فلا والله ما أحب أن يدخل على طالب العلم صاحب السنة المزاح في العلم نفسه، فإنه يجرع العلم. نشتري عشاء من هذا أو من هذا المكان، يلا يا شباب فيه قولان يعرض بالعلم، لا تفعل هذا، يجرئك العلم هذا. اترك العلم وحده، لا تدخل في مزاحك حتى لا تقل هيبته. الذهب الآن هو الذهب، ليش غلى في النفس؟ لأنه لا يرى إلا في مكانه. وش مكانه؟ تخرج مع راسك صيغة تلبسه ولا، فلو رؤية في غير مكانه كل مكان، طاولة سكة ذهب، تراب ذهب، والعمود ذهب، كل مكان ذهب، لا ذهب ولا لا ذهب مقداره. كذلك العلم إذا صرت تعرض بمناسبة وغير مناسبة يضحك به الناس يلعب قدره. فإذا أتيت به ائت به على الوجه المحترم عند العلماء، لا تأتي به تعريضا. وسبب الإتيان بالعلم للإضحاك زخرفة من الشيطان، أن التهيج على الإضحاك أصلها ما يسمونه علماء المنطق يعني بالتنكيت الذي يعرفه العامة، وهو محاولة إيش؟ كيف إنسان يضحكك؟ يحاول يلوي لك المنطق، فإذا لولك المنطق هذا الضحك عندك ولا. فعرفوا ما يسموه بالطرفة، قالوا هو هي التواء في المنطق، الشيء المعروف إذا التوى وانقلب هاج الضحك عندك. فالبعض يأتي بالدين على هذا الوجه بمسائل علمية، لأنه مو العادة أن يذكر في هذا المقام فيذكر هاج الضحك، فلا يستغل هذا الشيطان فيك الإضحاك، فتح لك فجعل بينك وبين علم حاجز يحفظك مكانه، لأنه نزل من الله ليس كأي شيء. لو أنك جئت بقوانين نيوتن في الفيزياء وذكرتها على وجه المزاح قد يقبل، يعني يقبل، لأنه من مثل رجل إيش؟ من رجل بشر ثاني كافر، لكن من رب البشر تجعل الأطروحات العلمية معرض للضحك والمزاح، هذا يذهب عنك نفسك أنت المتكلم هيبة العلم قبل أن تذهبها عن غيرك ممن يسمعك. هذه تربية لك للتقليل من شأن العلم، فلا تفعل ذلك. وأظن سرقها الشباب الناشئ في مذهب السلف، سرقوها من الإخوان المسلمين، عاشروهم قبل أن يهتدوا منهج السلف، سرقوا هذه الأشياء منهم بقايا. ولا ترى المجتمع السلفي، مجتمع الشيخ ابن باز والعلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين، ترى ما فيهم هذا، ما فيهم هذا إلا لي يعني تيسروا وتربين عندهم من فتاويهم من الجلوس إليهم، ما كنا نرى هذا عندهم. أظنهم سرقوا إيش من هذه الجماعات لا تحترم السنة، فصارت عادة عند الطالب العلم، معروف أنه أحيانا ينكت بالذكر شيء من مسائل العلم. ولا يذكر القصص التي فيها تهيج على الضحك عند قراءة القرآن، لأن هذا سيولد عنده ترك للتدبر. مثاله تذكر القصة في كتاب الحمقى الخطيبة ونبي الدنيا، لا أذكر أخبار الحمقى والغليل، أن الإمام قال تلقوا الله تعالى أنا بنهلك الأولين، وكان بالصف الأول ورجع للصف الثاني، فقال ثم إيه رجع للصف الثاني. ويقولون في نفس هذا كان اسمه مجرم، كذلك كان مجرم، فتكلم عليه وقال ما ظنك تعنيني. فذكر مثل هذا يخلي النفس وفي مقام الترهيب إذا سمع ذكر إيش نقطة مجرم يظهر هو على الإمام بعد ما يبكي، فابعد القرآن ونزهوه عن إيش عن نكاتكم طرائفكم، نزهوه يجعلوا له وقاف في النفس وتعظيم حتى لا يربط بالطرف فتذهب هيبته. فهمتم؟ فإن القرآن نزل من الله ولا شيء أعظم من الله، العلم نزل من الله خرج منه، كما قال بعض السلف نقر بن تيمية إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أعظم مما خرج منه، والعلم خرج من الكتاب والسنة سبحانه. المسألة الرابعة طالب العلم والقرابة، وهذه من أعظم الفتن اللي يواجهها طالب العلم، إذ أنه مركوز في النفس نفس القرابة الاستهانة بالعالم وطالب العلم الذي هو منهم أخوه خالة عمه، لأنه تعود أن يراه صغير وتعود على رؤيته كثيرا فذهبت هيبته. ولذلك كان يذكر عن عيسى بن مريم وورد أثار عن السلف في هذا، نقلها ابن عبد البر في كتاب جامع بين العلم وفضله، أسهد الناس في عالم أهله، انظر النبي وين نصر؟ المدينة، مكة يجري وراه أو يلحق، كما في مسند الإمام أحمد حديث الديك عن مولاه يقول لا تطيعوا هذا الإصابة كذاب، في جرأة، جرأة من؟ أقرابه أحيانا جرؤون عليك لأنه ما عارف. ولذلك يقيل أن الملوك زرعت هيبة الناس، زرعت هيبتهم في قلوب الناس لأنه في الغالب لا يرون. حتى بعض أهل العلم رأى أن العالم إذا كان له طلاب ما ينبغي في كل وقت يخالطهم، أحيانا عند الحاجة، لأنهم بديمومة الخلطة ذهاب وإياب ذهاب وإياب تنزرع عيش ذهاب هيبة. وذلك خطيب الجمعة، هل رأيتم في السنة نجلس مع الناس يقرأ القرآن فجأة لو قائم خاطبهم، ولا يجي من بعيد أو يجي من بيته ثم يفجأه بالخروج ولا يرونه بينهم؟ أليس هذا من حكمة أنه أوقع في العلم أو أوقع في قلوب الناس؟ ولا فلما صار الرجل محتاجا إلى قرابته صلة وإلى زوجه وإلى ولده وإلى أخيه، صار ينبغي أن يكون عنده حذر في هذا الباب، أن يعالج كثير من الهيبة التي سقطت عند العام بهذه المخالطة، أن يعالجها بمزيد إن قدر من اتباع الهدي الصالح والسمت الحسن. نعم، ومع ذلك لن يسلم، فحينئذ ينبغي أن تحسن التعامل مع القرابة في هذا الباب بأن لا تفخر عليهم بشيء من العلم، وتبين وأن تتكلم معهم أنهم جهال لا يفهمون، لأن الأصل أنه عندهم استعداد للجرأة عليك أصلا، فلا بد تكون حريص على التواضع وعلى تأليف القلب، وخاصة أنها رحم، أنها رحم، والنبي قال في الرحم إيش؟ يرضيك أن أقطع من إيه؟ من قطعك. الرحم أول ما فرغ الله من خلق قامت وأنسكت بحق الرحمة، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال لا ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعك. فنخشى والله إذا ما التزمت السمت الحسن وصرت مزاحا كثير المزاح مع قرابتك ورحمك حتى ذهبت هيبتك، أنك من وجه صرت إيش؟ تقطع، أنك ما فعلت الوسيلة اللي يقبل منك إيش؟ العلم، فمن وجه خفيسة تقاطع، يخشى عليك من هذا، فاعتدل. فقد قال بعضهم على المعنى الذي جاء في حديث إسناده في نظر، لا تكن حلوا فتسترط، ولا عقيما فتعقى، توسط، كما قال قحطاني في نونيته رحمه الله، كن في أمورك كلها متوسطا، فإنك إذا صرت شديدا لا تداعبهم، وهذا من التشديد والغلو أيضا، تقول لا تداعب لا، لكن اعتدل، استعمل الدعابة كالملح على الطعام، فإن أكثرت منه فسد، وإن ذهب إيش؟ وإن لم يكن في الطعام وذهب فإنه لا طعم له، لا طعم لهذا الطعام. فكن في أمورك كلها متوسطا. طيب، فأحسن للقريب وبخاصة الوالدين والأخ الكبير والعم والخال ومن كبرك في السن وصار له جلالة في العائلة، لا تباشر وتقول حرام تفعل كذا يا عم، كذا كذا كذا، كأنك أنت المملي عليه، اجعل بينك وبين هذا العم عالم كما فعل ولد ابن عمر. أظن ولد ابن عمر في مسألة الادهان قبل الإحرام، فكان الولد مثل الوالد مثل الجد. عمر الخطاب كان ينهى عن الطيب قبل الإحرام، وكان عند ابن عمر ولد سالم أو غيره لا أذكر في غاية الأدب، سمع أبوه في المجلس الشفتي بخلاف حديث الرسول الذي يعرفه من عائشة، والنبي كان يضع الطيب قبل الإحرام، اشتهى أن يقول يا أبوي ترى أخطأت في كذا، فقال لإنسان اذهب سل عائشة وذيع الجواب في المجلس، توني كنت عائشة عند عائشة وقالت كذا وكذا. ذهب الرجل وسأل وجاء في مجلس أبيه وتكلم بالعلم، حينئذ الأب استفاد ولم يشعر بالنقصان أنه جاء من طريق الولد، إذ كيف يغيب عنه وهو أصغر منه، هذا معناه تقصير، لماذا لم يطلب علم مثله إلى غير ذلك ما يأتي به الشيطان في نفسه، مع أن الصحابة أرفع من هذا، لكن هذا لتتعلم الأدب مع من هو أكبر منك سن في العائلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فقل سمعت هذه المسألة من المشايخ إنهم يقولون كذا، وبين لك أنك استفدتها وما كنت تعرفها من قبل. أنا أقول والله ما كنت أعرفها حتى سمعت من الشيخ فلان، حتى يقبل منك، فإن النفس نفسه هو أكبر منك سنة تأبى أن تتعالم عليه أو أن تظهر مزية لك عليه إلا ما رحم الله وقليل ما هم. فبر رحمك بجلالهم وخاصة كبار السن منهم، وإذا كنت فيهم فلا شك أن من الصعوبة كان يقبل منك العلم، لنزهد الناس في علم في عالم أهله، أو يقول لك إلقي لنا كلمة، أو يقول لك أفدنا في مسألة كذا ما حكم كذا، لا يندر. لكن كن حكيما، اجتهد أن يقرب ذلك المجلس إلى مجلس علم باستعمال فتاوى الشيوخ الأكابر عندهم، وقال فلان بكذا وسمعت فائدة منه في كذا في شيء هو يفعله، اجعل بينك وبينه نعم جسر من القبول، وهو شيخا يعظم في نفسه فتنقل له فتوى. والمسائل كثيرة فيما يتعلق في هذا الباب وهو مهم، لكن نختم هذا المجلس وننظر لعل نواصل هذه الأبواب في الأسبوع القادم بذكر مسائل تتعلق برجب، ولن نقسمها حتى إلى مسائل لضيق الوقت. صوم أو إفراد رجب مكروه، قال ابن رجب ينبغي كما قال الأئمة كالإمام أحمد وغيره يضم إلى شهر رجب في الصوم شهر آخر مثل شعبان يضمه إلى رجب فيتخلص من الكراهة. ومما يتخلص من هذه الكراهة سواء كنا تحريم أو تنزيل أن يصوم الأشهر الحرم كلها كما كان ابن عمر يفعل. اليوم وشه 29، اليوم واحد رجب، هذا ولد رجب ثبت هذا أو على أم القرآن ماشي الأصل. فيصوم مثلا رجب ويصوم محرم ويصوم ذو القعدة ذو الحجة كلها كما فعل ابن عمر، أما يفرده فهذا كان يقرأه سلفنا فيقول لابد أن يضم له شهر آخر، وكان عمر ينكر عليهم ويأمرهم بأن يضعوا الكيزان في الماء ويشربوا أو كما ذكر. وليس في رجب عتيرة، أما على حديث كل على أهل كل بيت إيش أضحية وعتيرة، هذه كما قال بعض العلم منسوخة، لا فرع ولا عتيرة، فليس هناك ذبيحة تسمى بالعتيرة في رجب، وإنما هي الأضحية. فهذا الحكم كما قال بعض محققين العلم نسخ، فليس هناك يعني ذبيحة خاصة برجب، وليس هناك عبادة خاصة برجب فيما أعلم إلا عبادتان هناك عبادتان هما التزام احترام رجب بتعظيم الشهر وترك المعاصي وفعل الواجبات كحضور صلاة الفجر في جماعة، يعني حضورك الفجر في جماعة والقيام لصلاة الفجر وأنت في رجب ينبغي يكون أشد من أول قيامك ببعض ذرائع الفتن من الذرائع للمواقع المحرمة، أن تبقى في المجلس لا تهتم بما تقول، يخرج من فيك اللسان على هذا على كما يقول العامة الدروشة، ما تثبت ما تقول نية واتباعا. ففي رجب الآن إذا جلس في مجلس أحضر عظمة هذا الشهر، لا تكلم بغيبة، لا تكلم بما لا يعنيك، تلزم الأدب واقطع كل ذريعة للمعصية، فهذا يضاعف لك في رجب من جهة الأجر. قال ابن عباس في قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى أن قال سبحانه وما تظلم في نفسكم، قال هذا طوال العام، واختص 4 أشهر عظم فيهن الحرمة وجعل الأجر لمن أطاع الله مثلا بالفريضة يعني أكثر. لما؟ لأنك إذا أطاعت الله بالفريضة تؤجر على الفريضة وتؤجر على أنك اهتممت، خشية أن تضيع في رجب في ثواب آخر، استحضار السنة وتصديق السنة، فيكون ثوابك أعظم. وهذه جائزة الاهتمام بهذا الشهر حتى تستقيم في الأشهر كلها تدريب عملي عناية بالأمة، أوحاه الله لرسوله قرآنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لتربية النفس على ترك ظلم النفس مع الله بالذنوب ومع الغير بالغش وأكل الحرام. فإذا نزلت السوق الآن وبدأت تبيع تشتري زد احتياط، خف أن تكون هذه المعاملة غش. كنت أول مثلا تعرض البضاعة على أن شكلها أوروبي والزبون مغتر أنها أوروبية، واضعين لك الجيرمن والألمان، الآن لا، أشد، فتش في قلبك، فلا تأكل حق مسلم خاصة في هذا الشهر، فلا تظن في نفسكم كوترا هذه البضاعة كذا، إذا خشيت أن الزبون دفع فلوس كثيرة يعتقد أنها أوروبية مثلا. برضه ففي رجب كن محتاطا في أمرك، وذكرنا فائدة مهمة وهي أن بإحسانك في رجب تعظيم الحرمة يأتي بعده شعبان عبادة الصوم، والله ستدخل في رمضان إذا اهتممت بهذين الشهرين من أول يوم رمضان، باقي رمضان نحو شهرين، ستدخل بتربية من أول يوم، تستفيد من هذه التربية في ذهنك في ذهنك في الشهرين رجب وشعبان، يكون الحصاد الطيب في رمضان كأنك حفرت ثم بذرت وسقيت، وهكا تأخذ الحصاد في رمضان عبادة صالحات، وتعود على الصوم من غير رفث ولا فسوق، لك تعود على الكف رجب، وتعود على الصبر على الصوم وهو أفضل العبادات وأعظمها مشقة في شعبان، ها دخلت شهر رمضان وانت مسكة، هذا تدريب عملي قبل رمضان، فاهتم بهذا الشهر شهر رجب، وانشر هذا بين أهلك وأولادك وزملك في العمل، يا إخوان كفوا عظيم، ترون في شهر محرم رجب فيتعودوا المدير كلفني بإني أفرز هذه المعاملات، قال لا بعدين خلني أشرب شاي. لا لا أنا في رجب. الأصل في أمر المدير عندنا على عرف الشركة الفور الآن يبغاه فرضا. أنا في رجب ما أقدر أتأخر، والله أسوي المعاملة وأقعد معك أشرب شاي في رجب. أنا هذا الفقه ترداد هذا على مسامع أصحابك في العمل، على زوجاتك، على أبنائك وأصحابك، سيورث إحياء للسنة فيما يتعلق برجب، لأنها بيت الآن كثير من الأسر تدخل عليهم تجدهم في رجب كربيع. إذا ما فعلت هذا وحيث في مدى السنة ستموت سنة العناية برجب. ولا اقرأ أدب الطلب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام بدر الدين بن جماعة.